إذاعة صوت الشعب تقدم الأطماع الصهيونية في اليمن، درس من التاريخ خلاصته أبدا أن هذه الأرض كانت وستبقى مقبرة الغزاة والطامعين. يعده ويقدمه للإذاعة أنور قائد الشلفي. الأطماع الصهيونية في اليمن من إخراج أمين كعيبة.
الأطماع الصهيونية في اليمن، تصريحات مستفزة يدلي بها بعض العرب حول إمكانية التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب للأرض العربية في فلسطين، من تلك التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الحكم في السودان عبد الفتاح البرهان، والذي قال أنه التقى سابقا من العام 2019 رئيس وزراء إسرائيل الأسبق حين كان في زيارة لإثيوبيا. هذا وفي ذاكرة التاريخ أقوال خاصة عن إسرائيل وحقيقتها في المنطقة، منها نسأل قادة إسرائيل اليوم أين ذهبت نظرية الأمن الإسرائيلي التي حاولوا إقامتها بالعنف تارة وبالجبروت تارة أخرى طوال 25 سنة؟ لقد انكسرت وتحطمت. محمد أنور السادات: إن حرب الشرق الأوسط حطمت أسطورة أن الجيش الإسرائيلي لا يمكن مقاومته، وأن الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967 تشكل ضمانا لأمنها. موشي ديان.
الأطماع الصهيونية في اليمن، درس من التاريخ خلاصته أبدا أن هذه الأرض كانت وستبقى مقبرة الغزاة والطامعين.
مرحبا. لم تكتفي دولة الاحتلال الصهيونية بالمساعي الدبلوماسية التي حاولت بها إقناع بريطانيا بعدم الانسحاب من جنوب اليمن وبتدويل منطقة باب المندب، فقد تجاوزت هذا النوع من النشاط الدبلوماسي إلى الممارسة العسكرية الملموسة التدخلية العدوانية في البحر الأحمر والسواحل والجزر اليمنية. وفي العام 1969 بدأت البعثات العسكرية الإسرائيلية بالتحرك نحو منطقة جنوب غرب البحر الأحمر عبر استئجار الجزر من إثيوبيا. كان هناك تصريحات للرئيس أركان الجيش الإسرائيلي ساموحائيل بارليف أكد فيه على ضرورة السيطرة على جزيرة الزقر اليمنية وكذلك جزيرة جبل الطير وجزيرة حنيش. وفي ذلك العام سجلت الأحداث أول محاولة إسرائيلية للاحتلال لجزيرة ميون، فأبلغت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الجامعة العربية بالحادثة محذرة من تحركات إسرائيلية وبمساعدة إثيوبية لاحتلال جزيرة ميون. في تاريخ 20 يوليو من عام 1970 تلقت الأمانة العامة للجامعة العربية رسالة من حكومة اليمن الديمقراطية الشعبية تضمنت معلومات عن النشاط الإسرائيلي الإثيوبي جنوب البحر الأحمر، وعلى إثر الرسالة كلفت الجامعة العربية لجنة برئاسة سوريا للوقوف على طبيعة النشاط الإسرائيلي، غير أن اللجنة لم تقم بأي شيء يذكر. وبعد أشهر من تشكيل اللجنة العربية لدراسة الأنشطة الصهيونية جنوب البحر الأحمر، تقدمت دولة السودان بتقارير استخبارية تؤكد ما ورد في التقارير اليمنية. واحتوت التقارير السودانية على معلومات حول التواجد العسكري الإسرائيلي جنوب البحر الأحمر.
فرقة عمل برعاية أمريكية لتسيير دوريات في البحر الأحمر، تطور جديد في سياق فرض الهيمنة الأمريكية على البحر الأحمر ومضيق باب المندب. تزعم وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية أن الخطوة تأتي بعد سلسلة من الهجمات المنسوبة إلى من أسمتهم الحوثيين في باب المندب، وتبدو الذريعة بالية لتعزيز الحضور الأجنبي في المنطقة الاستراتيجية. تنقل الوكالة الأمريكية عن المشرف على الأسطول الخامس للبحرية في الشرق الأوسط براد كوبر قوله إن البحر الأحمر ومضيق باب المندب يغذي العالم بالمعنى الحرفي والمجازي، ويضيف أن المنطقة شاسعة لدرجة أن الولايات المتحدة لا تستطيع القيام بمهمة تسيير الدوريات البحرية بمفردها، مشيرا إلى الشراكة مع الدول الأخرى. الوكالة الأمريكية أضافت أنه سيتم تكليف فرقة العمل الجديدة يوم الأحد المقبل، وتتكون من سفينتين إلى 8 سفن في وقت واحد، وسيشهد انضمام سفينة USS Mount Whitney، وهي سفينة قيادة برمائية كانت في السابق جزءا من الأسطول 6 الأفريقي والأوروبي التابع للبحرية الأمريكية. وفي السياق تلفت وكالة Associated Press إلى أن كيان العدو الإسرائيلي لم يعلن الانضمام إلى القوات البحرية المشتركة على الرغم من التدريبات البحرية التي أجراها مع الولايات المتحدة والإمارات والبحرين، وهو ما يثير تساؤلات حول الدور الإسرائيلي في الدوريات وهل سيكون معلنا أم لا. وقد رفض الضابط الأمريكي برات كوبر الإفصاح عما إذا كان الكيان الإسرائيلي قد أعرب عن اهتمامه بالانضمام إلى القيادة المشتركة. يأتي الإعلان عن تسيير دوريات مشتركة في البحر الأحمر بعد قرابة 2 شهر من مناورات بحرية كبرى ضمت 60 دولة ومنظمة برعاية أمريكية شارك فيها كيان العدو الإسرائيلي لأول مرة إلى جانب الإمارات والسعودية ودول التطبيع ودول عربية أخرى. وقد مثلت الخطوة انكشافا لدول العدوان التي اعتدت على اليمن تحت مبرر الحفاظ على الأمن القومي العربي، فإذا بها تشارك في مناورات لحفظ أمن الكيان الغاصب وتدخل في اتفاقيات أمنية مع العدو وتجاهر بعدائها لفلسطين وكل دول وحركات التحرر العربي الإسلامي.
الأطماع الصهيونية في اليمن.
أقام اليمن في العام 1972 منارة في جبل زقر باعتبار اليمن المالك الحقيقي لهذه الجزر، إلى أن إسرائيل قامت باحتلال زقر في 15 آذار مارس من عام 1973، ذلك في محاولة منها لإقامة قاعدة بحرية ومحطة إرسال لمواجهة الدور البحري المصري في البحر الأحمر، والذي استمر حتى حرب 1973. قامت إسرائيل والكيان الصهيوني بالسيطرة على جزر صغيرة لا يسكنها أحد، ومنها جزيرة بريم اليمنية التي استخدمها السوفييت قاعدة بحرية ولكنها عادت لليمن بعد انتهاء الحرب الباردة.
مع قرب هزيمة ألمانيا وخسارتها لكل الأراضي التي احتلتها وبالتالي وصول الحرب العالمية الثانية مراحلها الأخيرة، كان من الواضح أنه سيكون هناك فراغ قوة كبير في أوروبا يجب أن يدارك قبل أن تتحول إلى فوضى عارمة. الجميع أراد أن يعيد رسم خريطة القارة العجوز وتحديد نطاق التأثير والسيطرة المطلقة، ولذلك عقدت الدول العظمى الثلاثة والمنتصرة في الحرب أمريكا وبريطانيا وروسيا مؤتمر التحالف، والذي سمي لاحقاً بمؤتمر يالطا نسبة إلى المنتجع الذي أقيم فيه في أوكرانيا للفترة من 2 إلى 11 فبراير 1945. في تلك الفترة أي شهر فبراير كانت الكفة في يد الروس، فلم تبقى أمامهم سوى بضع كيلومترات لكي تسقط برلين في أيديهم، بينما الحلفاء كانوا ما زالوا خلف نهر الراين وتقدمهم كان بطيئا. هذه المرحلة كانت مهمة فقد استغلها ستالين في مفاوضاته كثيرا. كل دولة من هذه الدول الثلاثة كانت لديها أجندتها الخاصة التي حاولت فرضها على الآخرين. تشرشل أراد الحفاظ على مستعمرات بريطانيا العظمى والإبقاء على تأثيرها على شرق أوروبا، حيث كان قلقا من ستالين أن يلغي اتفاقية النسبة المئوية، وهي اتفاقية سابقة قام بها مع ستالين عام 1945، حيث اتفق الطرفان على تقسيم السلطة في دول شرق أوروبا بين روسيا وبريطانيا حسب نسب مئوية، إذ كانت نسبة السيطرة المتفقة على رومانيا 90% للروس و10% لبريطانيا. يوغوسلافيا كانت مقسمة بالتساوي 50%، وإليكم بالتفاصيل باقي الدول. ستالين من جانبه أراد منطقة آمنة له بإنشاء دول صغيرة تابعة للتأثير السوفيتي لحماية موسكو من أي هجوم آخر بعد المجازفة مع ألمانيا. أما بالنسبة للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت فقد كانت أهم أجندته إنشاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك مشكلة اليابان، فقد كانت الأخيرة معضلة كبرى والتي كانت عصية عليها، وفي تلك المرحلة بالذات كانت الغلبة لليابانيين. لم تكن هناك بعد قنبلة نووية، لذلك كان الرئيس فرانكلين يفكر بجدية لإشراك روسيا في الحرب على الجبهة الشرقية. روسيا كانت ترغب في الاشتراك لكي تسترد ما خسر حاصرته في الحرب اليابانية الروسية عام 1905، وكذلك كانت إحدى مطالب ستالين فصل منغوليا من الصين وجعلها دولة مستقلة لتكون تحت التأثير الروسي. استمرت المناقشات 9 أيام. ألخص لكم ما تم الاتفاق عليه: الاستسلام التام والغير مشروط لألمانيا، وإزالة أي رموز لهتلر والنازية وتأثيراتها، تقسيم ألمانيا إلى 4 مقاطعات كل منها تابعة لدولة من دول التحالف روسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، التزام ألمانيا بدفع تعويضات للدول المتضررة من الحرب، إنشاء الأمم المتحدة كبديل لعصبة الأمم، إنشاء مجلس الأمن لضمان حق الفيتو للدول العظمى لتكون أقوى من الأمم المتحدة، تعاود جميع الأطراف بالسماح بقيام حكومات ديمقراطية دستورية في جميع أرجاء أوروبا منتخبة من قبل شعوبها. الشيء الوحيد الذي جعل الحاضرين في هذا المؤتمر أن يعملوا معا هو أن جميعهم كان لديهم عدو مشترك، فعدو عدو صديقي. هذا التوافق أثبت ضعف أركانه، فبمجرد انتهاء الحرب خرق ستالين الاتفاقيات ولم يطبق مبدأ الديمقراطية والانتخابات التي اتفق مع الغرب عليها، وأنشأ حكومات شيوعية تابعة لموسكو، واستخدم وسائل العنف ضد الموالين للغرب. في النهاية الكل كان يعلم أن اتفاقية يالطا لن تدوم، فالمد الشيوعي إلى غرب أوروبا لن توقفه اتفاقيات أو معاهدات، لكن العالم لم يكن مستعدا لحرب كبرى ثالثة، فالجميع ضاق ذرعا من ويلات الحروب السابقة. لذلك كانت الطريقة الحديثة في الحرب ألا وهي الحرب الباردة.
الأطماع الصهيونية في اليمن.
هكذا، ونظرا لضعف القدرات البحرية اليمنية آنذاك، لم تعلم السلطات اليمنية في صنعاء بأن هناك تواجد عسكريا صهيونيا في جزيرة الزقر اليمنية إلا بعد أن تحدثت عن هذا الخبر كبريات وكالة الأنباء العالمية، واستمر هذا التواجد لعدة أشهر. تم تركيب معدات أو أجهزة تنصت في تلك المنطقة. عندما أغلق باب المندب في حرب أكتوبر من عام 1973، تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لخسائر كبيرة ووجد صعوبة في تلقي الدعم العسكري عبر البحر الأحمر، ومنذ ذلك الحين تضاعفت أهمية باب المندب في الاستراتيجية الأمنية للكيان الصهيوني. وعندما بدأت المساعي الأمريكية بقيادة هنري كيسنجر في حل حالة الوضع وفضل اشتباك، كان من ضمن شروط رئيسة الوزراء الإسرائيلية حينها جولدا مائير لأجل فك الحصار عن الجيش الثاني المصري في سيناء أن يتم فتح باب المندب للملاحة الإسرائيلية. وفي العام 1975 كان هناك محاولة إسرائيلية لاحتلال جزيرة كمران في الساحل الغربي، وهناك بعض الإشارات العسكرية من منطقة الساحل الغربي تؤكد أن هناك تحركات عسكرية حربية وأن الهدف قد يكون هو جزيرة كمران. وتظل حكاية الأطماع الصهيونية في اليمن أكبر من إنجازها بهكذا تاريخ. لكن في الختام وكالعادة، إلى أن يتجدد لقاء، دمتم اليمن العظيم في أمان الله وحفظه بعيدا عن أطماع الطامعين.
إذاعة صوت الشعب قدمت لكم الأطماع الصهيونية في اليمن، درس من التاريخ خلاصته أبدا أن هذه الأرض كانت وستبقى مقبرة الغزاة والطامعين. يعده ويقدمه الإذاعة أنور قائد الشلفي. الأطماع الصهيونية في اليمن من إخراج أمين كعيبة.